بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، واجعلنا فيه من عبادك المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الأربعين بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة برسالة لطيفة أو مختصرة في أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، بشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، انتهينا في اللقاء الماضي من بيان القواعد العشر من قواعد الأصول كما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وانتهينا إلى مسألة من الأهمية بمكان بعنوان قول الصحابي. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قول الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان، إذا اشتهر ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع. الكلام مرة ثانية. إذن المصنف يتحدث عن حجية قول الصحابي، فبين من هو الصحابي ثم بين حكم قوله. يقول رحمه الله تعالى: قول الصحابي، وبدأ يعرف من هو الصحابي. جملة اعتراضية، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان، إذا اشتهر أي قوله ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى، هو كلام دقيق جدا. لذا يقول الشارح حفظه الله تعالى: أولا عرف المصنف رحمه الله تعالى الصحابي بأنه من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، وهذا من أحسن التعاريف التي عرف بها الصحابي، ده من أحسن التعاريف. لماذا؟ لأن المصنف رحمه الله تعالى قيد الصحابي بالاجتماع بخلاف من اشترط الرؤية، يعني بعض من عرف الصحابي قال هو من رأى النبي مؤمنا به ومات على الإيمان، هذا التعريف تجد عليه ملاحظ كثيرة جدا. هناك من الصحابة من لم يرى النبي كعبد الله ابن أم مكتوم الأعمى، صحابي ولا مش صحابي؟ ولا عندك اعتراض؟ صحابي، ما رأى النبي، واضح؟ ولكن صحابي ولا لا؟ يبقى من قيد الصحبة بالرؤية هذا القيد ليس بصواب. يبقى أفضل التعريف للصحابي هو من اجتمع بالنبي، لأن الاجتماع يشمل من رآه ومن لم يره كعبد الله ابن أم مكتوم، واضح؟ ومن اجتمع بالنبي مؤمنا به، لأن هناك من اجتمع بالنبي ولم يؤمنوا كأبي جهل كأبي لهب ولا إيه، صح كده؟ هل دول صحابة؟ ما هم اجتمعوا بالنبي هو؟ لا، ما هو حط لك قيد، قال لك هو من اجتمع بالنبي مؤمنا به مؤمنا به ومات على الإيمان، يعني كمان شرط أن يموت إيه؟ على الإيمان عشان تكون له شرف الصحبة، وإلا من ارتد منهم فلا يعد إيه؟ ضمن الصحبة. يبقى من أحسن التعريف للصحابي، حد يسألك من هو الصحابي؟ تقول هو من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، ومات على الإيمان. وطبعا الصحابة هم أطهر الناس قلوبا وأرق الناس أفئدة وأكثر الناس علما وأقل الناس تكلفا وكلهم عدول رضي الله عنهم أجمعين. الصحابة هم أفضل الناس قلوبا وأرق الناس أفئدة، وهم أكثر الناس علما، وهم أقل الناس تكلفا، وكلهم عدول. احفظوا هذه الصفات جيدة، لأننا ابتلينا في هذه الأزمان التي نعيشها بثلة ممن ينتسبون للإسلام زعم، ومنهم من يتطاول على أصحاب النبي، ومنهم من يقول هم رجال ونحن رجال، فإن لله وإن إليه راجعون. نقول قولك هذا باطل ومردود عليك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فامتدح النبي أصحاب القرون الثلاثة الفاضلة، وهم سلفنا، الصحابة على رأس القائمة، خير الناس قرني. فتيجي انت تقول لي هم رجال ونحن رجال، يبقى قولك باطل مردود. واضح؟ واضح يا ابني؟ انهم خير الناس، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، يليهم في المنزلة مين؟ من جاء من بعدهم ومتابعون. التابعون هم الذين رأوا الصحابة وأخذوا العلم عن الصحابة، ثم الذين يلونهم ثم تابعوا التابعين هم الذين رأوا التابعين وتعلموا العلم على أيديه. واضح؟ فنقول قولك مردود يا من قلت هم رجال ونحن رجال، بئس القول ما قلت. فهذا عبد الله بن مسعود كما جاء في حلية الأولياء لأبي نعيم يقول إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلب محمد فاختاره لرسالته، ثم اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلوب أصحاب محمد فاختارهم وزراء نبيه. إذا أطهر الناس قلوبا وأفئدة من هم؟ أصحاب النبي. وخلي بالك هم أعلى الناس، هم أعلى الناس سندا، هم أعلى الناس سندا. جبت الكلام ده منين؟ أقول لك عمن أخذوا عن النبي في وسط بينهم وبين النبي أبدا، أخذوا عمن؟ عن رسول الله. طب النبي أخذ عمن؟ عن جبريل. خلي بالك أهو جبريل أخذ عمن؟ عن الله. إذا أعلى الناس أنا ابني أصحاب النبي، ماشي كده؟ لأنهم أخذوا مباشرة عن رسول الله، النبي أخذ عن جبريل. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي علمه شديد القوة. من اللي علم النبي؟ جبريل. فالنبي أخذ عن جبريل، جبريل أخذ عن من؟ عن رب العزة. فأعلى الناس سندا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت تحفظ كده بقى، خلي بالك أول، يبقى أصحاب النبي هم أفضل الناس قلوبا وأرق الناس أفئدة وأكثر الناس علما وأقل الناس تكلفا وكلهم عدول، وكلهم عدول. من همزهم، احفظ معاي، أو لمزهم أو طعن أحدهم فهو زنديق كما قال أهل العلم. والزنديق يعني خارج عن ملة الإسلام، لأنه باختصار كذب القرآن والسنة. الله تعالى قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وتيجي أنت تطعنهم وتسبهم وتكذبهم، بل وبعضهم يكفرهم ويخرج بعضهم عن دائرة الإيمان كالروافض والخوارج ومن الفرق الضالة. يبقى تاني الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، ومات على الإيمان. يبقى أدي الشروط يا جماعة عشان تعرف إيه هو الصحابي ومن هو الصحابي والذي اجتمع برسول الله. فهذا التعريف يشمل من رآه ومن لم يره، لأن هناك من الصحابة من كان ضريرا ولم ير النبي. فلو احنا حددنا الصحبة بالرؤية يبقى يخرج كثير من الصحابة، كعبد الله ابن أم مكتوم اللي نزلت فيه سورة في القرآن اسمها سورة عبث، وعاتب الله تعالى نبيه في عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه وأرضاه. يبقى القدة مهم جدا، من اجتمع بالنبي، لأنه يشمل اللي رأى والذي لم يرى. القدة الثاني إيه؟ مؤمنا به، لأن أبا جهل اجتمع بالنبي، ماشي كده؟ أبو لهب اجتمع بالنبي، الوليد اجتمع بالنبي، عتبة وشيبة اجتمع بالنبي، ولكن هل هم صحابة؟ لا. لماذا؟ لأنهم ما آمنوا بالنبي، وشرط الصحبة بعد الاجتماع إيه؟ الإيمان بالنبي. ده مش بس كده، القيد الثالث يموت على الإيمان، يموت على الإيمان. يبقى ده تعريف الصحابي. فهذا التعريف الذي اقتصر عليه المصنف رحمه الله تعالى تعريف جيد للصحابي. بعد كده بينتقل المصنف لبيان حكم قول الصحابي، فيقول رحمه الله تعالى قول الصحابي إذا اشتهر، ودي مهمة جدا القيد يا جماعة، إذا اشتهر ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع. المعنى إيه؟ أن قول الصحابي إذا اشتهر بين الصحابة ولم يعرف له معارض، محدش عارض قوله، ولم يعرف له منكر، محدش أنكر فتواه أو حكمه، فإن هذا يكون إجماعا، ولكن ليس إجماعا نطقا حقيا الله. يبدأ بقى المصنف كده ينقلنا أو الشارح لمسألة مهمة جدا، وهي قضية الإجماع وأنواع الإجماع، لأن القضية مهمة خطيرة جدا. عشان كده أقول لك دائما التأصيل قبل التذكير، مهم جدا أنك تؤصل علميا حتى لا تتخبط وتختلط عندك المفاهيم. تعال نتعرف على الإجماع، نعرف معناه لغة وشرعا، وهنبدأ نتعرف على أقسام الإجماع، ونبدأ نفرق بين نوعي الإجماع الصريح والسكوتي وحجية كل نوع من أنواع الإجماع. فأقول وبالله التوفيق، نيجي نتعرف الأول على الإجماع في اللغة. إيه معنى الإجماع في لغة العرب؟ ده سؤال سهل جدا. يعني إجماع، يجي الإجماع في اللغة العربية بمعنى العزم. تاني، الإجماع في لغة العرب يأتي بمعنى العزم. الدليل قال تعالى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. يعني أجمعوا اعزموا. ومن السنة حديث النبي عليه الصلاة والتسليم، من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. أي من لم ينوي ويعزم الصيام في رمضان من الليل، أي في الفريض. فيجمع معنى إيه؟ يعزم. مش إن هي معناها العزم والقصد في اللغة؟ يبقى الإجماع في اللغة يجي بمعنى إيه؟ العزم. كذلك يأتي في اللغة بمعنى الاتفاق. بمعنى إيه؟ الاتفاق. عندما نقول أجمع القوم على كذا، يعني إيه؟ اتفقوا على كذا. احنا مثلا جلسنا كده في مجلس فأجمعنا على مسألة معينة، أجمعنا بعد صلاة المغرب مثلا، يعني إن اللي عنده وقت يا جماعة يقوم يشوف المصلى بتاع الأخوات اللي عملته فيه أمس، عملنا فيه العرس، تركوا المقاعد موجودة أو كذا وكذا، بعد صلاة المغرب اللي عنده وقت يروح إيه؟ ينظف المكان. إذا كان في بعض القمامة في كذا في كذا، أنا عارف إن حسام عمل المهمة دي قبل، ولكن أنا بأضرب مثال يعني. فنجمع على أمر معين، أو مثلا نجمع بعد ما نخلص يوم كذا مثلا يوم كذا هنجتمع علشان ننظف الملك. ماشي كده؟ فدي مسائل إيه؟ اسمها أجمعنا، يعني على يعني اتفقنا على شيء معين. ها؟ زي ما أجمعنا كتير قوي، قلنا يا جماعة لجنة الترجمة في عندنا يوم الأحد درس للأخوات ولازم يكون حد هنا موجود للترجمة، وأجمعنا على الكلام ده واتفقنا، وجيت النهاردة يوم الأحد مفيش حد يترجم، وضيعنا نصف ساعة من الدرس منتظرين حد يجي يترجم، حتى اتصلنا بابننا أسامة وتقريبا كان بيأكل كمان، يعني ما كانش بيأكل، كان يعمل كمان، وترك العمل ثم أتى. فين بقى لجنة الترجمة اللي احنا اتفقنا؟ ماشي، يعني هنقلب في المواجع شوي، يا ما أخذنا اتفاقات ونسأل الله السلام، ولا يمكن بس عشان المشاغل قبيل رمضان الله أعلم، أو في امتحانات احنا هنحسن الظن، هنحسن ايه؟ الظن. طيب، يبقى أنا عايز أعرف بس معنى إجماع، يعني اتفاق، يعني ايه؟ اتفاق. أخطر حاجة يا جماعة في العمل إن كل إنسان يعني يرمي الأمر على غيره وما يكونش فيه تنسيق في العمل، دي أخطر حاجة. ليه؟ أنا أقول مثلا أربعة اتفقنا على عمل معين، أنا أقول ممكن رياض يعمله، أنا في نفسي من غير ما اتصل برياض، فنيجي احنا الأربعة قلنا نفس الكلام ممكن ده يعمله، محدش جه مننا وما تعملش العمل. لكن لو في بالهاتف تنسيق، يا أحمد نعم أنا اليوم عندي ظروف، لو فاضي روح اعمل كذا، أحمد عنده ظروف، طب استنى هتصل بفلان، يا فلان احنا عندنا، لو فاضي اعمل كذا. بالتنسيق يا جماعة العمل بيتم، لكن بدون تنسيق هنعمل زي قضية ايه؟ سرواله علي. هنرجع تاني اهو الماضي بقى، سرواله علي، عارفين قصته طبعا، ده كان درس في المطالعة قرأته كده في بعض كتب في المغرب، درس المطالعة اسمه سرواله علي. ان طبعا عندنا في مصر حاجه اسمها سروال، دي يعني ما يعرفوش كلمه سروال قوي، كانوا بنطلون. انما طبعا انتم ما شاء الله عشان انتم اهل اللغه في المغرب فعارفين ان هو اسمه سروال. فالمهم القصه اسمها ايه بقى؟ سرواله علي. القصه بتعلمنا درس مهم جدا، ان لابد في اي عمل عشان ينجح لازم يكون في تنسيق وفي نظام، ماشي كده؟ فايه قصه سرواله علي دي بقى؟ علي ده طفل العيد على الابواب ما عندوش سروال جديد، طلب من الاب بتاعه، الاخت اخواننا الجزائريين لك الاب بتاعه، هنقول طلب من ابيه، ماشي كده، يجيب له سروال. الاب جاب له سروال ليله العيد، ليله ايه؟ جاب له سروال جديد. علي جه يلبس السروال لقى طويل قوي، قعد يبكي. علي الراجل عايز يبقى على السنه، مش بيكونش مصبل ولا ايه؟ فقعد يبكي، ازاي؟ طب واعمل ايه؟ طيب والدنيا بقت ليل، الخياطين ناموا، وانا اعمل ايه دلوقتي وبكره العيد؟ قعد يعيط. المهم امه كانت موجوده وعمته واخته في البيت، قال له اطمئن نام بس وارتاح، وان شاء الله بكره نلاقي لها تتدبر ان شاء الله. علي نايم حزين. خلي بالك من اللي جاي بقى، عنده في البيت الام والعمه واخته، كل واحده من الثلاثه عزمت انها بالليل لما كله ينام هتقوم تأثر البنطال 10 سنتي اللي هم الزياده دول وتتنهوله وتخليه مطبق زي ما هو، يقوم الصبح يبقى فرحان ان البنطلون جهز، ماشي كده، بس من غير ما تقول للاخريات. بعد نص الليل كله نام، قامت الام بسرعه راحت ماسكه السروال وراحت قصاب المقص 10 سنتي وراحت رفاه وجميل جدا وقويته وطبقته وشفته زي ما هو، وجريت نامت. بعدها بنص ساعه العمه صحيت تبص كلهم نايمين، راحت قامت جاري جابت المقص وراحت قايسه 10 سنتي وراحت قصه وراحت تانيه وكاويه وراحت دخلت تنام. بعدها بساعه قامت اخته كلهم نايمين، راحت جابت المقص وراحت قصه وراحت تانيه وتك وكاويه وشالته. قام علي طبعا الصبح لبس البنطلون بقى شورت وضاع علي العيد. كلهم عملوا خير، صح؟ احنا ما قلناش انه شر، كل واحده عملت عمل طيب، عايزه ترضي الابن وتخليه يحضر العيد كويس، لكن بدون تنسيق وبدون نظام ضيعوا عليه السروال والعيد. عشان كده بقول لك كم من مريد للخير لا يدركه. خلي بالك قوي، ده درس مهم جدا، فلازم يكون فيه تنسيق فيه نظام عشان اي عمل ينجح. مفيش حاجه اسمها يمشي بالبركه. بركه ايه يا ابني؟ ده الاسلام بيقول لك وكل اعماله، ويقول لك وهز اليك بجذع الشجره بجذع النخله، ما قالكش بركه. قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، ما قالكش بركه. بركه اللي بتتكلم عليها دي ما ينفعش عمل يمشي كده، انت فاهم يا ولد؟ يبقى لازم تنسيق ولازم نظام عشان ما نقعش في سروال مين؟ علي. طبعا اكيد واحد بيفكر طب عمل ايه في السروال؟ هو ده موضوعنا بقى، تقول لي عمل ايه في السروال؟ مشغول انت بالسروال ده عارف. يبقى من معاني الاجماع في اللغه ايه؟ العزم. وايه كمان؟ والاتفاق. اجمع القوم على كذا يعني اتفقوا على كذا. طيب ده معناه في اللغة. طب معنى الإجماع في الاصطلاح إيه؟ احفظ معايا التعريف ده كويس. اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي اجتهادي. هقول تاني، تعريف الإجماع شرعا هو اتفاق مجتهدي أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي اجتهادي. خلي بالك من الضوابط دي مهمة جدا. فدي أول حاجة، إما بيقول الاتفاق مجتهدي أمة النبي، يبقى العام والمقلد إن اتفقوا لا يعد إجماعا، لأنهما ليس أهلا للاجتهاد، لأن قال لك المجتهدين فقط اللي يكتموا، مش اللي زي حالاتنا طالب علم أو مقلد، ماشي كده؟ نيجي مثلا احنا قاعدين في المسجد اهو مع بعض، هنتفق على حكم الشرع، هل ده بقى اجماع؟ اجماع ايه؟ ده مسائل الاجماع دي خطيره جدا، وذاك تجد دايما مسائل الاجماع في الفقه قليله جدا قليله جدا. يبقى الشرط الاول مين اللي يتفق؟ المجتهدون، المجتهدون مش طلاب العلم ولا انصاف المتعلمين ولا العوام. يعني أذكر كلام بعض علماءنا المعاصرين يكلم طلبة العلم عنده يقول: نحن نعلمكم العلم الشرعي لتصبحوا من عوام الناس، عشان تكونوا عوام. إيه ده يعني اللي موجودين حتى أقل من العوام؟ يا رب سلم. مشكلة خطيرة جدا، مشكلة خطيرة جدا، لأن الجرأة يا جماعة الفتوى مصيبة، مصيبة خطيرة كبيرة جدا. يبقى أول شرط عندي يكون مين اللي بيجمع أو يتفق؟ مين؟ المجتهدون. طبعا المجتهد له ضوابطه وشروطه، ارجعوا لها في كتب الأصول والفقه. اثنين، من أمة النبي. طب لو أجمع المجتهدون في عصر من العصور من غير المسلمين على مسألة، هل تكون حجة لنا؟ الإجابة لا، لأنها ليست من شريعتنا. واضح؟ لابد يكون مجتهدين من أمة مين؟ من أمة النبي. طيب أدي واحد. يبقى اتفاق مجتهدي أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. القدة مهم جدا، لأنه لا إجماع في عصر النبوة، لأنه في عصر النبوة القرآن والسنة هما الحجة، ما فيش إجماع في عصر النبي، لأن القرآن موجود والسنة موجودة. يقول لك بقى اجتمع الصحابة على في وجود النبي، ما أنت عندك قاعدة تقول لك لا اجتهاد مع إيه؟ مع نص قاطعي صح كده، ما بالك في وجود النبي؟ تقول لي ها هنجمع؟ تجمع على ايه والنبي موجود؟ فاهم؟ فخلي بالك من دقة التعريف، بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور. يعني مثلا عصر المجتهدون جميعا في العصر ده اجمعوا على مسألة فقهية معينة، حكم شرعي مصدره اجتهاد، فده يعد اجماع، يعد ايه؟ ان الكل اجتمع. طيب اجتمع معظمهم واتفق وخالف البعض، هل يسمى اجماعا؟ لا، لان الاجماع لازم يكون اتفاق من الكل. لو واحد كده خالف خلاص ما يبقاش اجماع، ما تبقاش مسائل ايه؟ اجماع، تبقى مسائل خلاف. مسائل ايه؟ خلاف. يبقى شرط ان يكون اجماع من جميع المجتهدين في العصر ده عشان تسمى مساله اجماع، مساله ايه؟ اجماع، لان مصدر من مصادر التشريع. فقال لك في عصر من العصور على حكم شرعي اجتهادي، لازم الحكم يكون مصدره اجتهاد، ماشي كده؟ مش مسألة قطعية، ان لا يجوز الاجتهاد مع النص. فهمت حاجة يا ابني؟ لا اجتهاد مع نص قطعي. فالاجتهاد الاجماع بيكون فين؟ في المسائل الايه؟ الاجتهادية. فهمنا كده؟ فهمنا التعريف يعني ايه؟ فلما تقرأ التعريف صح هتخرج الذي ليس منه. عشان كده طالب العلم دايما خلي باله من قضية الاستنباط والفهم، مهم جدا. فدايما تكون وقف مع تعريف العلماء، المسائل مهمة كتير. يبقى ده بالنسبة لتعريف الإجماع في اللغة وفي الشرع. طيب تقول لي إيه الأدلة على حجية الإجماع؟ إيه الدليل من القرآن والسنة على أن الإجماع حجة أو مصدر من مصادر التشريع؟ هنقول لك مصادر التشريع الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. طب الدليل على أن الإجماع حجة؟ الأدلة، تعالوا نشوف كده الأدلة من القرآن والسنة. طبعا عند الجمهور أن الإجماع حجة. طب إيه أدلتكم يا جماعة؟ قالوا في قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. خلي بالك من قدة ويتبع غير سبيل المؤمنين. يبقى ده خارج عن دائرة الحق، يبقى اللي هيتبع سبيل المؤمنين هو ده الإجماع، يبقى إجماع المؤمنين هو ده الإجماع، واضح؟ ولذلك إمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه يعني عندما كان يتكلم عن الإجماع يقول: فسألني سائل في الدرس وما دليل الإجماع؟ يقول الإمام: فقلت له أنظرني، اتركني أبحث المسألة. يقول: فمكثت ثلاثا، ثلاث ليالي، قرأت القرآن فيها أكثر من 15 مرة عشان يطلع دليل. خلي بالك قوي عشان تعرف قدر العلماء اللي انت عمال تاخد لي مسائل على الطاير كده، فكرت نفسك من طلبة العلم. شوف عشان يطلع دليل قرأ القرآن كم مرة؟ أكثر من 15 مرة القرآن كاملة، يعني عكف. يقول: حتى هداني ربي إلى قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. عشان كده بقول لك عشان تكون طالب علم لازم تتعب، المسألة تحتاج البحث فيها وتجمع، شوف أقوال العلماء وتشوف أقوال المخالفين، شوف اللي خالف قال إيه والعلماء ردوا عليه إزاي عشان توصل للحق. لكن ما تجيش لنص معين من وجهة معينة لأنه يلائم رأيك أنت أو ما ذهبت إليه وتقول به وتضرب بالبقية عرض إيه الحق، يبقى أنت مش طالب علم. فارق بين طالب علم وطالب هوى. طالب إيه؟ هوى. فطالب العلم عنده موضوعية في النقل، وعنده موضوعية في البحث، وعنده اجتهاد في تحري الحق. اسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. اللهم يبقى الدليل من القرآن هذه الآية. طب من السنة، وردت نصوص كثيرة في سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، منها: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا الحديث هناك ما يؤيده: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة. واضح؟ إيه كمان؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم يد الله مع الجماعة، ولا يبالي الله بشذوذ من شذ. جملة هذه الأحاديث تفيد التواتر المعنوي، تفيد التواتر المعنوي، لأن التواتر ينقسم إلى قسمين. جماعة اللي درسوا مصطلح الحديث، التواتر ينقسم إلى قسمين: في عندي تواتر لفظي وفي عندي تواتر معنوي. يعني تواتر لفظي ما تواتر باللفظ مع جميع الرواة لم يتغير فيه لفظ، مثل مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حديث ده يا جماعة متواتر لفظي في جميع رواياته بنفس اللفظ كده: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فده بنسميه التواتر اللفظي، ان الحديث في مع جميع الرواة وجميع الطبقات بنفس اللفظ لم يتغير لفظه، فده بنسميه ايه؟ التواتر اللفظي. في التواتر المعنوي، نقول لك مثلا من التواتر المعنوي رفع اليدين في الدعاء، رفع اليدين في الدعاء من جميع النصوص الواردة. خلي بالك في باب الدعاء ناخد حكم متواتر اسمه رفع اليدين. ازاي الكلام ده؟ لما تيجي نتكلم عن قضية الدعاء، الدعاء له مواطن، صح كده؟ عندي مثلا موطن دعاء الاستسقاء، دعاء الايه؟ الاستسقاء. ورد ان النبي رفع يديه في دعاء الاستسقاء صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند البخاري وغيره، عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجاء الرجل يقول: يا رسول الله، أجدبت الأرض وامتنعت السماء عن قطر الماء فادعوا الله لنا. رجل جاي بيشتكي، هو رجل مزارع عنده أرض زراعية، حل الجفاف، ما بقاش في مطر، الأرض نشفت، فمحتاج المية، محتاج الغيث. فسأل النبي أن يدعو الله بالغيث. النبي كان على المنبر، فرفع النبي يديه إلى السماء حتى ظهر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، ودعا الله تعالى بالغيث. يقول الرواة: وكانت السماء صحوة، ما كانش فيها غيم، فما أن دعا رسول الله إلا وتجمع الغيم وسقط المطر بأمر الله. ماشي. الأسبوع اللي بعده النبي على المنبر، جاء نفس الرجل أو قيل غيره: يا رسول الله، هلك الزرع والضر، حقنا المطر دمر كل شيء، سبحان الله. فرفع النبي يديه إلى السماء وقال: اللهم حوالينا لا علينا، فخف المطر بأمر الله. الشاهد هنا في دعاء الاستسقاء النبي رفع إيه؟ يديه. كذلك عند القتال في الجهاد وعند مواجهة الأعداء ثبت أن النبي رفع يديه في الدعاء. قاد النبي ليلة بدر يدعو ربه مستغيثا، يرفع يديه إلى السماء حتى ظهر بياض إبطيه، حتى سقط الرداء عن منكب رسول الله، والصديق يلزم النبي، والنبي يدعو ربه: يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث فأغثنا، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. واضح؟ هو رفع يديه عند اللقاء الأعداء في الجهاد، فهذا ورد فيه رفع اليدين. في دعاء القنوت ورد أن النبي كان يرفع يديه. يوم الجمعة وهو على المنبر كان يشير بالسبابة إلى السماء، هذا للخطيب والإمام يوم الجمعة. طيب بالنسبة للمأمومين بقى في صلاة الجمعة، هل يرفعون أيديهم في الدعاء؟ الإجابة لا، لأنه لم يرد النص، ومعلوم أن الأصل في العبادة الحظر ما لم يرد نص، فما فيش نص يقول ارفع يديك، إذا لا ترفع يديك يوم الجمعة كمأموم، وأمن في نفسك ولا ترفع يديك، دي السنة. واضح؟ طب من خالف؟ تبين له أن الأفضل ألا يرفع، وهذه سنة النبي. إن وجدت أن تذكيرك لا يحدث فتنة فاتركه ولا تحدث إيه؟ فتنة. إذن من خلاصة النصوص الواردة في الدعاء، بيبقى عندي حاجة اسمها التواتر المعنوي اللي هو رفع إيه؟ اليدين في الدعاء. ماشي كده؟ ده اسمه تواتر معنوي، لأن من خلال جمع النصوص تبين أن الغالب في دعاء النبي رفع إيه؟ اليدين. أنتم معايا يا جماعة؟ فده بنسميه التواتر الإيه؟ المعنوي. التواتر الإيه؟ زي مثلا يجي مثلا بعض الويل وحديث معين يقول لك: رأيت فلانا أعطى دينارا، رأيت فلانا أعطى بقرة، في رواية أخرى فلان يقول لك: رأيت فلان أعطى جملا، باب النفقة يعني. فيجي نفس الحديث مع اختلاف الرواة، ده يقول لك أعطى دينار مع نفس الرجل، وده أعطى بقرة وده أعطى جمل. الله الله الله. يبقى أنا عندي أنا حكم متواتر اللي هو إيه؟ الإعطاء. إنما أعطى إيدي مش مشكلتنا بقى، المهم إن في حاجة متواترة في النصوص كلها اللي هي إن هو أعطى. فهمت حاجة يا جلول؟ فده بنسميه التواتر المعنوي. يبقى العطاء هنا تواتر معنوي، إنما الشيء اللي أعطاه ما فيش فيه تواتر خالص، مختلف فيه، ممكن جمل هنا، بقرة هنا، مش عارف إيه، إنما الشيء المتواتر معنويا اللي هو إيه؟ العطاء. يبقى ده اسمه التواتر المعنوي، اسمه التواتر الإيه؟ بخلاف التواتر اللفظ اللي يكون اللفظ إيه؟ فمن جملة النصوص اللي معانا هنا: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، يد الله مع الجماعة. في عندي هنا أصل متواتر. إيه هو الأصل المتواتر المعنوي؟ اللي هو بيدل على حجية الإجماع. حجية إيه؟ الإجماع. يبقى حجية الإجماع من هذه النصوص يسمى أصلا متواترا معنويا، إن معظم الأحاديث تنصب على أن اجتماع الأمة حجة، لأن الأمة لا تجتمع على إيه؟ على ضلالة. فهمتوا حاجة؟ أمر واضح خالصا. يبقى من النصوص اللي في السنة يتبين حجية إيه؟ الإجماع، لأن في تواتر معنوي على الإجماع. طيب أنا عايز أعرف إيه أثر الإجماع؟ أثره إيه؟ إن الإجماع يا جماعة بيعمل إيه؟ عبارة عن إيه؟ بنيجي للنصوص الظنية الدلالة، خلي بالك قوي، فبنجمعها حتى تتضافر بالإجماع فتأخذ حكم القطع، حكم الإيه؟ بقى سند، مستند الإجماع، مستند إيه؟ الإجماع. ماشي كده؟ يبقى بتعمل الإجماع بعبارة عن إيه؟ إن اجتماع المجتهدين في عصر من العصور على الحكم الشرعي مصدره اجتهاد، بيجمع لي ويعمل تضافر بين الأدلة الظنية الدلال فيجعلها قطعية، داخلها حج، العمل بيه حج، حجتك إيه؟ الإجماع. حجتي إيه؟ إجماع الصحابة، إجماع مثلا المجتهدين في عصر كذا، إجماع كذا، ده الحجة، فده أثر الإجماع. طيب عندنا مسألة مهمة جدا أيضا في الإجماع. أنا عندي الإجماع وفق هذا التعريف ووفق الأدلة المذكورة، في بعض الإجماعات بيكون سندها القرآن، وبعض الإجماعات بيكون سندها السنة، لأن لازم للإجماع سند، ما هوش معتمد على هوى ولا أراء. وذلك شوف حديث معاذ بن جبل عندما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إلى بلاد اليمن، توقفه النبي وقال: يا معاذ بما تقضي؟ هتحكم بإيه؟ قال: أقضي بكتاب الله. أدي واحد. قال: فإن لم تجد في كتاب الله، يعني المسألة المعروضة عليك في الحكم ما فيش فيها نص في القرآن صريح، تعمل إيه؟ قال: فبسنة رسول الله. أشوف السنة. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله، قال: أجتهد رأيي ولا آلو، أي لا أقصر، يعني اجتهادي هيكون بجمع القواعد الشرعية العامة من القرآن والسنة حتى أصل للحكم، مش بهوايا ولا برأيي، أجتهد رأيي ولا آلو، يعني لا أقصر في اتباع الكتاب وإيه والسنة. فضرب النبي على صدر معاذ وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ويرضي رسول الله. يبقى لازم الإجماع يكون له سند من القرآن أو السنة. فأنا عندي كده مثلا ناخد أمثلة لبعض الإجماعات. ناخد مثلا مثال لإجماع سند القرآن الكريم. إجماع العلماء على تحريم الزواج بالجدة مهما علت. العلماء أجمعوا أنه يحرم للإنسان أن يتزوج جدته وإن علت. دي مش مذكورة بالنص، صح كده؟ اقرأ كده آية المحرمات، مفيش الجدات، صح؟ إما الحكم جه منين؟ من الإجماع. طب إيه سندهم؟ لما يجي يقول لك الجدة يحرم عليك الزواج منها، جدتك، ممكن تكون الجدة العشرة مثلا أو الثالثة أو الرابعة، إنك مش تحصل أنت العشرة، كان الأمم اللي قبلك يحصلوا لأنهم كانوا معمرين، إنما إحنا ربنا يسلم، هنقول الجدة الثانية أو الجدة الأولى يجوز الزواج منها. يا عم الشيخ يحرم. ايه دليلك؟ الاجماع. الاجماع. طب ايه سند الاجماع؟ القرآن الكريم. هات الآية. قال تعالى في آيات المحرمات اهي: حرمت عليكم امهاتكم، حرمت عليكم امهاتكم. في التفسير يقول لك ايه؟ فالمراد بالامهات في هذه الآية الاصول من النساء مهما علوا. والجد اصل ولا مش اصل؟ أصل. يبقى يحرم عليك الزواج إيه؟ منه. فالأصل هنا إن الجدة تعد أصل لك، فلا يجوز الزواج منها، لا يجوز إيه؟ الزواج منها. يبقى الحكم هنا وفق الإجماع. طيب في بقى إجماع يكون سند السنة، هناخد له مثال أيضا. إجماع الصحابة على إعطاء الجدة أو الجدة السدس في الميراث. الجدة مش منصوص عليها في آيات المواريث، صح كده؟ اقرأ كده الميراث في سورة النساء، ما فيش الجدة. الله، إما اللي بنقول بنورثها السدس، جبت منين؟ من الإجماع. طب إيه سند الإجماع هنا؟ سند الإجماع يا جماعة حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس. أدي السند، النبي أعطى الجدة إيه؟ السدس. فأجمع الصحابة على أن ميراث الجدة إيه؟ السدس. يبقى الإجماع ده سند النص من السنة، سند إيه؟ النص من السنة. زي قضية الماء الطهور وإمتى يكون نجس. تيجي كده في النص يقول لك الماء طهور لا ينجسه شيء، وفي حديث الماء إذا بلغ الكلتين لا ينجسه إيه؟ شيء. أنت عندك قاعدة أخرى تقول لك إن الماء إذا تغير ريحه أو تغير طعمه أو تغير لونه بنجاسة يبقى نجس، صح كده؟ طب تغير الطعم والريح واللون ده إيه حجته؟ الإجماع، إجماع السلف على أن الماء إذا تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة أصبح إيه؟ نجسا حتى وإن زاد، مدام تغير، مدام إيه؟ فده دليله إيه؟ الإجماع. يقول لك إجماع الصحابة، إجماع العلماء، ماشي كده؟ إنه مش موجود في النص لكن سنده الإجماع. يبقى الإجماع لازم يكون له سند، إما القرآن وإما إيه؟ السنة. مش بس كده، ده كمان في إجماع يا جماعة بيكون سند القياس. احنا بنتكلم على السند اهو بقى. يبقى أنا عندي إجماع سند القرآن، ماشي كده؟ عندي إجماع سند السنة، في عندي إجماع سند إيه؟ القياس. احنا عندنا القياس أيضا مصدر ولا إيه؟ اذكر لي كده مثال يا عم الشيخ على القياس. إجماع الصحابة على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أرضاك خليفة للمسلمين، بقياس ذلك على إمامته في الصلاة. وذلك قال علي رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. فقاس وقياس، يعني النبي لما كان في مرض الموت قال إيه؟ مروا أبا بكر فليصلي بالمؤمنين، ودي إمام الدين هو، ده الإمام في الصلاة، صح كده؟ فلما مات النبي بايعوه على أن يكون خليفة الأمر دنيا، هو حاكم، صح كده؟ فكان الدليل إيه؟ القياس. فالصحابة أجمعوا على إماماته كخليفة للمسلمين. إيه سندكم يا جماعة؟ القياس على إمامته لنا في الدين عندما أمر النبي بأن يصلي بنا إيه؟ إماما. يبقى الإجماع ده سنده إيه يا جماعة؟ القياس. عشان تعرف أن الأحكام ليست عرضة للآراء، كل موافق للكتاب والسنة باجتهاد وبذل مشقة وجهد من أجل وصول الحكم الشرعي. في كمان عندنا إجماع سنده المصلحة. إجماع سنده إيه؟ المصلحة. والنوع ده مختلف فيه، اختلف فيه الفقهاء كالنوع الذي سبق، ولكن عند الجمهور يرى جواز ذلك في القياس وفي المصلحة. احنا بنمشي على رأي الجمهور في المسائل دي. اللي سندوا المصلحة زي ايه؟ طبعا قلنا خلاف فقهي، ولكن الأصل أو الأصوب جوازه، وده رأي الجمهور. طب قال جواز ليه؟ قالوا لنا لأن وقائع التاريخ الفقهي تشهد بوقوعه. من ذلك إجماع الصحابة على جمع المصحف في كتاب واحد، مجرد إجماع عندهم. الإجماع كان ليه؟ بسبب المصلحة. ولذلك كان من ضمن حيثيات الجامع عمر قال إيه؟ قال للصديق إيه؟ إن القراء يموتون بكثرة، إن في موقعة اليمامة ما يستشهد أكثر من 70 من حملة القرآن من القراء، واضح؟ فكانت المصلحة بتقتضي إيه؟ في الوقت ده لازم يجمع في كتاب إيه؟ واحد، واضح؟ فده اسمه إجماع مصلحة. بس انتبه لقضية إجماع المصلحة بقى. إجماع المصلحة يختلف عن غيره من الإجماعات أنه مؤقت بوجود المصلحة، فإن انتفت انتفى ونحتاج لإجماع جديد عشان ما تتخبطش انت بقى في أقوال العلماء في الوقت المعاصر. احفظ معايا كويس، ما انت لما تفهم الأصول دي هتفهم العلماء بيتكلموا ازاي، فمش هتخبط ومش هتجرح بلا دليل وبلا بيان. يجي مثلا بعض أهل العلم في الوقت المعاصر لمصلحة معينة أجمع على مسألة معينة، دي مؤقتة بالمصلحة. طب المصلحة خلصت، رأيهم اختلف. لازم يختلف، لأن إجماعهم في المسألة دي كان مرتبط بإيه؟ والمصلحة مؤقتة. طب انتفت المصلحة، ينتفي الحكم ونبدأ نحتاج لحكم جديد وفق المصالح الأخرى. فهمت يا ابني؟ فهمت حاجة؟ عرفت بالعلم حياة؟ إن كل ما تتعلم كل ما تفهم، والله لا تؤتى هذه الأمة إلا من جهل أبنائها، يعني أمر عجب فعلا. كما يقول بعض الإخوة من الدعاء، كنا بنتناقش في قضية التجريح التي لا تقوم على بينها ولا على دليل، فيقول للشيخ صالح، قال الشيخ حفظه كلاما طيبا في هذه المسألة، يقول المشكلة من قبل الجهل. ليه الجهل؟ بيجي بقى طلبة العلم مثلا يقرأوا بعض العلماء في باب معين، ماشي كده، فيقتنع بكلامه في الباب ده، فيأخذه حجة وينطلق به بين الناس في الأفاق دون أن يسمع لكلام نفس العالم في موطن آخر بضوابط أخرى، في قضية مثلا الهاجر في الله، مثلا هاجر المبتدع، بياخد نصوص هاجر المبتدع تك 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 دون ما ياخد في باب آخر كيفية التعامل مع المبتدع من سلف الأمة، إزاي يتعاملوا معاه، فما خدش ده، هو خد الهاجر فقط، فهم؟ فبيكون الزلل، بيكون البعد عن الحق. لكن لو أنت طالب علم مؤصل هتبدأ تقرأ، خلاص أنا قرأت في هاجر المبتدع ماشي، طيب أقرأ بقى كيفية التعامل مع المبتدع في واقع الصحابة، كيف تعاملوا معه، كيف نصحوه، كيف أخذوا بيده، كيف فرقوا بين الخطأ والمخطئ، فهم؟ فدي قضايا خطيرة جدا يا جماعة حقيقة. فعشان كده بقول لك لازم تؤصل علميا عشان تتمكن من الرؤية الصحيحة لما يدور حولك في المجتمعات الآن، لأن احنا في زمن والله حقيقة إخوتي أقولها أن الإسلام وقع فريسة بين حقد الأعداء وجهل الأبناء، أمر خطر كتير. الأعداء من جهة عندهم حقد على الدين، أضف إلى ذلك جهل أبناء المسلمين، أبناء الدين نفسه محتاجين لعلم، وقل من يحصل العلم الإيه؟ الشرعي والتأصيل الشرعي. ودي المشكلة الخطيرة جدا اللي محتاجين إن احنا نعيد النظر فيها حتى لا نزل ولا نضل. نسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياكم في هذا الباب، اللهم أمين. يبقى الإجماع اللي سند المصلحة مؤقت بالمصلحة، انتهت المصلحة بنحتاج لإجماع إيه؟ جديد. وليس هذا من باب التضارب في الآراء والأقوال أبدا، لأن أنت ما عندكش الفهم لواقع الأمة، فممكن أنت إيه؟ تزل الفهم. فلازم تنتبه لهذه القضايا، أن ممكن يكون في الإجماع مستند يا جماعة المصلحة، والمصلحة مؤقتة، إن انتفت انتفى هذا الإجماع نلغيه، وبيبقى محتاجين لإجماع جديد وفق الحال الجديد والمصالح والمفاسد اللي بتعانيها الأمة. وده اللي أرشد إليه النبي، أهل مكة أدرى بشعابه. عشان كده كثير ما أقول للشباب، يجي يستفتيني مثلا في أحكام المجاهدين في أرض كذا، قل له يا بني لا تسألني أنا، بل الذي يسأل عن أحكامهم من عايشهم من العلماء. أنت ما تعرفش واقعهم إيه، لاش تحكم عليهم. إحنا قاعدين ما شاء الله قدامنا الورود وبنشرب الشاي وهم على الصغور، أنا ما أقدرش أفتي في مسائل أنا ما عشتهاش، فهم؟ لكن واقعهم هو من يعلمه، من يعاصرونهم على الأرض من العلماء، يبقى لهم علماء. هم يقول لك أهل مكة أدرى بشعابها، فما تجيش أنت تخبط أصل الفئة ده خارج. خارج إيه يا ابني؟ ما تدريش أنت حالهم إيه، فهمت يا ابني؟ فهمت يا ولا؟ فعشان كده مهم جدا التأصيل العلمي عشان تكون على بينة. طيب عايزين نشوف بقى كده، بعد ما كلمنا عن سند الإجماع من القرآن أو السنة أو القياس أو المصلحة، عايزين نشوف قضية مهمة جدا، أنواع الإجماع. أنا عندي الإجماع ينقسم إلى نوعين، إجماع صريح بيسميه بعض العلم إجماعا نطقيا. يعني صريح إن العلماء يصرحون بالفتوى ويجتمعون عليها بالنص، كل يقول الفتوى كذا كذا كذا، وتوصل لجميع المجتهدين في العصر ده نفس القول، فده اسمه إجماع إيه؟ نطقي، أو إجماع صريح حكمه إيه؟ حجة. ده إجماع الحجة فيه قطعية، حجة في إيه؟ قطعية. طيب. في بقى نوع آخر اسمه الإجماع السكوتي. إجماع إيه؟ سكوتي. يعني إيه سكوتي؟ مجتهد، خلي بالك قوي، يفتي في مسألة شرعية مصدرها اجتهاد فتوى، خلاص، وتوصل للجميع ومحدش يعترض عليها ولا ينكرها، كله سكت عنها. يبقى انت عندك قاعدة تقول لك السكوت علامة ايه؟ الرضا. تقولوا كده، ده حتى في حديث النبي البكر تستأذن والثيب تستأمر في الزواج وإذنها صماتها. تيجي لبنتك، ايه رأيك يا بنت، متقدم لك فلان عنده دين وخلق، تروح ساكتة كده. يعني ايه ساكتة؟ يعني عايزاه، افهم بقى، ما هي اللي بعتاه. ما انت في اوروبا بقى، ها. فصماتها اذنها، اللي انت تقول عليه السكوت علامة ايه؟ الرضا. عشان نعمل زي صاحبتنا يقول لك دعاية كده، الواد بيقول له أمه أبو مات من فترة وهي أسنانها مخلعة، إيه رأيك يا أمه، أجيب لك بسبوسة ولا أبحث لك عن زوج؟ قلت له يا ابن أسناني وقعت للبسبوسة. تبقى عايزة إيه؟ عايزة زوج. افهم بقى. وصماتها إذنها. فيجي مثلا حكم شرعي معين أفتى فيه عالم مجتهد وصل درجة اجتهاد في عصر من العصور وجميع المجتهدين سكتوا ما اعترضوش، يبقى احنا نفسر سكوتهم بايه؟ الموافقة. يبقى ده اجماع. عارف ليه؟ لان العلم يتطلب العدالة، ولا يمكن عالم عدل يسمع بفتوى شاذة ويسكت عليها، فلابد ان يعلن المخالفة. ده كان عالم، لان لا يمكن المداهنة في الدين. يبقى لما يسكت جميع العلماء من الثقات في العصر ده على فتوى فلان من الثقات ايضا، يبقى معناه ايه؟ ان هم ايه، موافقين ولا مخالفين؟ يبقى ده اجماع ايه. فلما يكون صحابي يقول قول معين في مساله بعد موت النبي وجميع الصحابه يعرفوها ويسكتوا، يبقى نسميه ايه؟ اجماعا سكوتيا. فهمت يعني اجماع سكوتي؟ طيب. طب ايه حكم الاجماع السكوتي ده بقى؟ احنا خلاص عرفنا النطق ده خلاص حجة لانه قطعي. طيب نيجي بقى نشوف الاجماع السكوتي حجة ولا مش حجة، خلاف بين العلماء. بعض اهل العلم يرون انه حجة قطعية. طب يا جماعة ازاي اعتبرتوه حجة قطعية؟ قالوا لان معنى سكوت جميع الثقات على الحكم الشرعي الصادر من أحدهم ولم يتكلم فيه، هذا يرقيه إلى منزلة الإجماع النطقي، فبيعتبر عندنا حجة. ده قول. طب قول آخر يرى أنه حجة ظنية. وفرق بين الإجماع والحجة الظنية، خلي بالك أوي، احفظ معايا كويس، عشان كده الشيخ فرق قال لك هو حجة ظنية، حجة مش إجماع. قالوا حجة ظنية. ليه يا جماعة حجة ظنية؟ يعني لا يرقى للإجماع القطعي. قالوا لأن ثبوت الإجماع السكوتي أساسه رجحان احتمال الموافقة على المخالف. عشان نحكم به يبقى عند الأساس يكون الموافقين راجحين عن الإيه؟ المخالفين. طيب قالوا وهو يورث الشبهة في دلالة الإجماع. عندنا شبهة هنا، هل كلهم موافقين ولا لا؟ طب وهل الفتوى دي وصلت للجميع ولا لا؟ وذلك اشترطوا عشان يبقى حجة. قالوا ايه؟ ده كمان لازم يكون عندنا شرطين. الشرط الاول ان المسألة دي، وده كلام الاحناف، توصل للجميع، ودي صعبة اول ان انت تحصيها ولا ايه؟ طيب. اتنين، ان يكون في فترة كافية للبحث والمراجعة. ما تجيش النهاردة الشيخ أفتى فتوى من الثقات بعد يومين تقول لي ده إجماع سكوتي. إزاي يا ابني؟ ممكن نقول لك وصلت عن طريق الانترنت وسائل الحديث الآن، لكن هل اليومين دول كافيين ان العلماء يبحثوا المسألة ويراجعوا بعض فيها ويردوا؟ لا مش كافيين. يبقى الشرط الأول انها تصل للجميع، ممكن ده يكون بالتكنولوجيا سهل. طيب الشرط الثاني ايه؟ يكون في وقت كافي للمراجعة والبحث والمناقشة والرد. ماشي يا ابني؟ فعشان كده قالوا لنا ان الدلالة هنا عندنا دلالة ظنية وليست اجماعا بالمعنى القطعي. إذن يرجح القول بأنه حجة ظنية لا بمثابة الإجماع. وده كلام الشارح. فهمنا كده قضية الإجماع يا جماعة؟ فهمت؟ طيب. وعشان كده الشارح قال إيه؟ في تعريف المصنف عن قول الصحابي إذا اشتهر ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع، بمعنى خلي بالك أن قول الصحابي إذا اشتهر بين الصحابة يعني وصل للجميعه ولم يعرف له معارض، محدش عارض القول ده، ولم يعرف له منكر، محدش أنكره، فإن هذا يكون إجماعا، ولكن ليس إجماعا نطقيا، لأن بقية الصحابة لم ينطقوا بموافقة هذا الصحابي، لكنه إجماع سكوتي إذا كان الصحابي قال قولا واشتهر قوله عند الصحابة ولم يظهر له مخالف، فهذا يعتبر من قبيل الإجماع السكوتي، هذا قول في المسألة. طيب والقول الثاني وهو الذي ارتضاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه ليس بإجماع ولكنه حجة كما ذكرنا، لأن في رأي قال لك هو إجماع، يعني جعله مع الإجماع النطقي سواء بسواء. طيب القول الثاني قال لا مش إجماع، ده حجة ظنية، ده حجة، وده كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه ليس بإجماع ولكنه حجة. وفرق بين الإجماع وبين الحجة، فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح، حجة على الصحيح. ماشي، هذا هو المقصود بقول الصحابي، المقصود قول الذي لم يعرف أنه اشتهر ولم يعرف له مخالف وكان في المسائل الاجتهادية كما ذكرنا، هذا محل نزاع بين العلماء في حجية قول الصحابي. المراد به قول الصحابي الذي لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره وكان في المسائل الاجتهادية. هذا النوع موضع خلاف بين أهل العلم، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى اقتصر على واحد من الأقوال وهو أنه يكون حجة، ولهذا قال فهو حجة على الصحيح. والعلماء عندما يقررون أن قول الصحابي حجة ليس لهم أدلة هي نص في الموضوع، ولكن أدلتهم عمومات في الشريعة، مفادها أن الله تعالى أثنى على الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، إيه كمان، ونص على عدالتهم وحسن سيراتهم، ودي آيات كثيرة في القرآن وفي السنة، ومن كانت هذه صفته يصح أن يكون قوله حجة، إنهم عدول كلهم، إذن أقوالهم إيه؟ حجة بشرط ألا يكون لا مخالف من الصحابة. وهذه المسألة مسألة حجية قول الصحابي، مسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم بل ونزاع قوي، والذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة أن قول الصحابي ليس حجة ملزمة كدليل من الكتاب والسن، يعني ما يرقاش لمنزلة القرآن وإيه والسن، وإنما هو قول يؤخذ به حيث لا دليل من كتاب ولا من سنة. الله، يبقى لما ما يكونش عندنا دليل من القرآن ولا من السنة ناخد بقول مين؟ الصحابي، لأنه حجة لعدالته. يقول يؤخذ به حيث لا دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو غيرهما، والتعليل لهذا أن اقتفاء أثر الصحابة رضي الله عنهم والأخذ بما أده إليه اجتهادهم أولى بالأخذ من اجتهاد من كان بعدهم حقيقة طبعا، فاجتهاد الصحابي أقرب إلى الهدى وأحرى بالصواب ببركة الصحبة ومشاهدة التنزيل. هذا هو القول الذي يظهر في هذه المسألة، وهذا القول هو الذي نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة في مناظرة علمية بينه وبين شخص، وذكر الشارح رقم الصفحة في صفحة 597 من كتاب الرسالة للشافعي، مناظرة علمية جيدة مفادها أن قول الصحابي دليل يستدل به ولكن لا يعتبر حجة ملزمة، ولكن لا يعتبر حجة ملزمة. قال فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة، إن ده صحابي وده صحابي ولا إيه؟ قلنا قول الصحابي حجة. طب في صحابي تاني خلف، هتاخد بقول من فيهما؟ ما دام في خلاف مش حجة، ماشي كده؟ لم يكن حجة عند جميع العلماء، لأننا لو أخذنا بقول أحدهما لكان ترجيحا بلا مرجح، فإن خالفه غيره فالمعول على ما يؤيده الدليل، يعني يبحث عن دليل يؤيد هذا القول أو هذا القول، والنتيجة النهائية ما هي؟ أن التعويل لا يكون على قول الصحابة، يكون على إيه؟ على الدليل. إحنا لسه نقول لك ابحث عن الدليل، يبقى التعويل في الأساس على إيه؟ على الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. ما دام أن وجدنا الدليل المؤيد لأحد القولين سيكون العمل والتعويل على الدليل. مثاله هيبدأ الشيخ يدينا كده بعض الأمثلة عشان نختم اللقاء إن شاء الله تعالى. مثاله ورد أن عمر وعليا رضي الله عنهما يريان قتل الجماعة بالواحد، يعني جماعة من الناس قتلوا رجلا يقتلون به كله، ده قول علي وعمر. ونقل ابن المنذر عن الزبير، الزبير أيضا صحابي، أنه لا يرى قتل الجماعة بالواحد، خالفهم، قال لا، إزاي تقتلوا جماعة بفرد، فخالفهم في الرأي. ومن الزبير صحابي، ده حواري رسول الله ولا إيه؟ الزبير بن العوام زوج أسماء بنت الصديق، ابن عبد الله بن الزبير. الزبير بن العوام رجل ألفي كما أخبر النبي، يعني رجل بألف، رجل بألف، واضح؟ فخالفهما الزبير. هنا في تعارض، يبقى لابد نبحث عن ايه؟ عن دليل عشان ناخذ بقول من قولين. اذا هذا قول الصحابي، فعمر وعلي ريان قتل الجماعه اذا قتلوا شخصا واحدا. ونقل ابن المنذر عن الزبير انه لا يرى قتل الجماعه بالواحد. اذا عندنا قول الصحابي خالفه غيره، يبحث عن مرجحات. بحثنا فوجدنا ان قول عمر وعلي الارجح، لانه مؤيد بقول الله تعالى ولكم في القصاص حياه، دول كلهم اشتركوا في قتله، فعشان الأمة تنعم وتستقر المجتمعات يقتلون حتى لا يتجرأ أحد على القتل بعدها، واضح؟ فهنا دليل يؤيد قول عمر وعلي، فيرجح قول عمر وإيه وعلي. وعلى هذا فنحن إذا رجحنا أحد القولين، ده كلام الشارح، بالدليل، فمعنى هذا أن المعول صار على إيه؟ على قول عمر وعلي ولا على الدليل؟ على الدليل، بارك الله. بالضبط كده زي السنة التقريرية، المعول عليها إيه؟ هل قول الصحابي ولا إقرار النبي؟ إقرار النبي. لما سلمان يقول لأبي الدرداء إن لربك عليك حق ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حق، ده كلام مين؟ ده سلمان. وصل لسيدنا النبي، النبي قال إيه؟ صادق سلمان، إن لربك عليك حق ولأهلك عليك حق ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. يبقى تقول الحجة في قول سلمان ولا في إقرار النبي لسلمان؟ في إقرار النبي. لو لم يقره النبي ما يعتبر حجة، لو النبي قال له لا خلاص اترد قول سلمان، واضح؟ وهنا برضو الحجة عندنا في الدليل، الحجة عندنا فين؟ في الدليل. يبقى المعول عندنا على الدليل. ولهذا يقول بعض العلماء المعاصرين إن اشتراط هذه الشروط في قول الصحابي ألا يعلم اشتهاره وألا يخالفه صحابي آخر، وهناك شرط ثالث سكت عنه المؤلف هو ألا يخالف نصا. طب قول الصحابي خالف نص، ها الحكم؟ أسمع ما تخافوش، قول كويس، أنتم بتخافوا، علامة النجاة الخوف، خاصة في باب الفتوى والعلم، قول يرد قول الصحابة. ليه؟ عندنا النص، عندنا ايه؟ النص يا ولد. عشان كده بقول لك مالك قال رضي الله عن مالك كلامنا يؤخذ منه ويراد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي. صحابي اختلف في رأيه، خالف نص، نقدم احنا ايه؟ النص، ونرد كلام الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمع. شوف قد ايه الإسلام جميل يا جماعة، ما بنعرف عصبية إلا للنبي محمد، لا نتعصب للرجال إلا لخاتم رسل الله محمد، فعصبيتنا للدين للنص في الكتاب والسنة، أما غير كده آراء الرجال يؤخذ منهم ويراد إلا صاحب هذا القبر، قبر النبي، أي النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وعشان كده بقول لك لابد لك من طلب العلم حتى تتمكن من الفهم الصحيح السديد. إن اشتراط فقال العلماء المعاصرين في عندي شرط آخر ألا يخالف نصا مع الشرط الذي ذكرت لكم أي الشارع، هو أن يكون في المسائل الاجتهادية. يقول بعض المعاصرين إذا اشترطنا هذه الشروط في قول الصحابي فإن الدائرة ستضيق أضيق ما يكون، يعني إذا اشترطت هذه الشروط فمعنى ذلك أن قول الصحابي الذي سيكون فيه خلاف سيكون في حدود دائرة ضيقة. ثم نعلم أن الأصوليين إذا قالوا قول الصحابي يريدون الفعل أيضا ما يريدون القول فقط. نعم، أمثلة، مثال قول الصحابي ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل فيه النطق، من نطق فلا ينطق إلا بخير، أخرجه الترمذي. ده كان ابن عباس اعتبر الطواف زي إيه؟ صلاة، يعني يشترط فيما يشترط لإيه؟ للصلاة. طيب، هذا الحديث مروي مرفوعا ومروي موقوفا، والاستدلال به إنما يتم على روايته موقوفا لأنه كلام ابن عباس، وللعلماء فيه كلام، لكن المقصود التمثيل فقط لقول صحابي في المسائل. طيب، مثال الفعل، ما علقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في باب التيمم قال وأما ابن عباس وهو متيمم. الله، ده فعله. البعض يقول لك لا، اللي يتقدم اللي يكون متوضي يكون إمام، المتيمم لا، جبته منين ده فعل ابن عباس؟ اهو صلى وكان ايه متيمما وصلى إماما، فيجوز للمتيمم ان ايه يؤم. طيب، هذا الأثر علقه البخاري وأخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد صحيح كما ذكر الحافظ في فتح الباري، فهذا الأثر يدل على أنه يجوز أن يكون الإمام متيمما وأن يكون الجماعة المأمومين متوضئين ولا حرج. فهذا القدر إخوتاه أكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل مع بعض المسائل الأصولية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. أقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.